بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة صحابي جليل. وهذه القصة قصة بداية الهداية، أو لكل هداية بداية، لكل هداية بداية، أو ممكن نسميها نقطة تحول، نقطة تحول. فكل إنسان في أي زمان، سواء كان من قديم الزمان أو من حديثه، لابد أن تكون لهدايته بداية، لهدايته بداية. يعني أنت قبل التزامك أكيد في نقطة، في مرحلة، في موقف حول شخصك من شخص غير ملتزم أو غير منضبط أو غير عامل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شخص يحب كتاب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بالكتاب والسنة. يعني خلاك شخص ملتزم، في نقطة تحول، في مرحلة أنت تغيرت فيها. هذه المرحلة وهذه المواقف هي مواقف بداية الهداية، بداية الهداية. فممكن مثلا يكون إنسان رجل كبر وطول عمره مبغض للإخوة ومبغض للملتحيين ومبغض للملتزمين، لأنه يرى إما صور سيئة أو حدثت منه مواقف سيئة قبل ذلك، ويستمر عمره على هذا. ومثلا عندما يمرض مرض شديد جدا، تجد ابن من أبنائه يبره ويزداد هذا البر، حتى إن الأبناء كلهم يكادوا لا يهتمون بأبيهم مثلا، وهو الذي يهتم ويغتم لوالده ويساعده ويعاونه ويقف تحت يديه، بل تحت رجليه، ويفعل كل ما يريد هذا الأب في هذه المرحلة. ويكثر الإخوة من زيارة هذا الرجل المريض، يبص لها كل شوية الإخوة جايين يزوروه، كل شوية الملتحين جايين يزوروه، الملتزمين جايين يزوروه. فعندما يفيق من هذا المرض وهذه الوعكة، أكيد سوف يؤثر هذا المشهد في حياته. ربما يكون هذا سبب لتحوله وتغيره وتغير الصورة التي كانت في ذهنه، بعد ما كان بيظن أن الإخوة الملتزمين دول أو الملتحين دول ناس تعبانين أو فيهم من العيوب والسلبيات كذا وكذا وكذا، وجد صورة أخرى. يعني أتيح له المجال أن يرى صورة أخرى، فحدث عنده تحول. سبب التحول زيارة عدد كبير من الإخوة الطيبين المحترمين الملتزمين إلى هذا الرجل الذي ربما يكون بعيد عن الالتزام، أو عنده صورة قاتمة عن الملتزمين. أنت لم تعبأ بهذا، ولكن عندما وجدت مريض ذهبت وزرت وقدمت له الهدية وكنت في خدمته وطوع أمره، وأنت الذي تقف بجواره، هذا موقف لا ينسى. ربما يعود الرجل بعد ذلك ويعني يستقيم أمره ويستقيم حاله. وهذا الذي مثلا كان يعيش في حياته هكذا، ثم تعلم الشيوعية وتعلم القواعد الماركسية، وبعد ذلك وهو يجلس مع هؤلاء الذين تعلموا الماركسية والشيوعية، يجدهم عندما يسمع الأذان يستهزئون بالأذان، ثم ينكتون على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وتزيد الجرأة ويتهكمون على لفظ الجلالة. فربما يحرك ذلك في وجدانه شيء، فينقلب ويعود ويقوم ويصلي ويعود إلى ربه تبارك وتعالى. ربما تجد مثلا إنسان عاق لوالديه أو بعيد عن طاعة أبويه، ثم يرى مشهدا صعبا عليه فيتحول ويتغير ويكون بعد ذلك بارا بهما. فهناك نقاط تحول كثيرة جدا. أي شاب في حياتنا ممكن مثلا أنت تكون بتصلي، صلي وبعدين شوية وتقطع الصلاة، شوية وتقطع الصلاة، أنت تصلي، لكن هل أنت ملتزم بصلاتك، ملتزم بصيامك، ملتزم بطاعتك لله سبحانه وتعالى؟ طبعا مش ملتزم، لكنك تصلي. هذه حالة تتقلب فيها أنت، لكن إذا ذكرك أحد إخوانك مثلا بحديث كحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وكيف أن الإنسان عندما يدخل في قبره ويفحر له ويكون في القبر وحده، تأتيه الملائكة وتجلسه وتسأله من ربك ومن دينك ومن نبيك، ويحكي لك هذا الحوار كله. ربما تتأثر، ربما تذهب أنت معه لزيارة المقابر فتتأثر برؤية هذا المقبور وهو يدفن وحده في القبر، ثم يحثو عليه التراب، ثم يتركه الناس وينصرفوا. ربما ترجع أنت من هذا المشهد وقد تغير حالك، تبدأ الصلاة تلتزم فيها أكثر، الصيام تلتزم فيه أكثر. إذن هناك نقاط للتحول ونقاط للتغير. أنت أيضا في حياتك الدعوية، أي إنسان تدعوه لابد أن تكون في حياته نقطة للتغير، نقطة للتحول، نقطة للانتقال من مرحلة إلى مرحلة. أي إنسان بيعصي ربه سبحانه وتعالى ألا يمكن أن يمر بهذه النقطة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ممكن هو يمر بهذه النقطة، نقطة التحول، نقطة التغير، هذه النقطة التي تكون عندها بداية هدايته، أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيستقيم ويهتدي. ممكن إنسان يكون معدي في الشارع كده يسمع من مثلا رجل في شادر، والشادر بدعة، يسمع رجل في شادر بيقرأ آيات من كتاب الله عز وجل فيتأثر بآية من الآيات وتحرك وجدانه وتتحرك مشاعره فيتأثر ويرجع ويتوب ويقول أنا كنت فين والقرآن ده ما سمعتوش قبل كده ولا إيه، ويتعجب من غبائه وأنه مرت عليه الآيات ولم يعي ما معنى هذه الآيات، فيفيق ويعود إلى ربه تبارك وتعالى. هذا يعني أننا لابد أن نبحث عن النقاط التي قد تكون نقاط تحول عند الناس حتى نقرب الناس من هذه النقاط فيتحولوا ويتغيروا إلى طاعة الله تبارك وتعالى. أنت كداعي إلى الله عز وجل يجب أن تبحث عن نقطة تحول لكل إنسان، تحاول تقربه من النقطة دي، حاول تقربه، لأنه لو مر على هذه النقطة، نقطة التحول، سوف يتحول وسوف يتغير. ما علاقة هذا الموضوع بسعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، هذا الرجل الفذ الذي عاش في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وخاض معه غزوات كثيرة، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك هو في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان نعم العبد. هذا الرجل كان من منهج حياته أنه باع الدنيا واشترى الآخرة، منهج حياة، منهج حياة أنه باع الدنيا واشترى الآخرة. لكن هناك أناس تبيع الآخرة وتشتري الدنيا، لكن سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كان من هؤلاء القلائل الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. كان عابدا زاهدا تقيا نقيا، وهذا ليس عجيب ولا غريب على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكونوا هم الأتقياء الأخفياء فمن؟ فهذا شيء طبيعي أننا نجد أي صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علم على هذه الأمة، الواحد فقط علم على هذه الأمة، الواحد فقط منهم قادر على قيادة أمة بأسرها. لماذا؟ لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم شربوا هذا المنهج الرباني الذي عاش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، باع الدنيا واشترى الآخرة. هذا المنهج يعيش عليه كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تجد واحد فقط منهم عكس هذا الموقف، مش ممكن، لا تجد رجل يشتري الآخرة أو يشتري الدنيا ويبيع الآخرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا منافق، هذا هو الذي يبيع الآخرة ويشتري الدنيا. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو منهج الحياة عندهم، كان هذا هو برنامج التعامل مع الخلق، أنهم يبيعون هذه الدنيا ويشترون الآخرة. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كانت له نقطة تحول عجيبة وغريبة، وهي أيضا قد تمر على أي واحد منا. هذا الرجل شاهد مشهد صعب، مشهد لم يكن يتخيله، مشهد لم يخطر بخاطره، فلما شاهد هذا المشهد تأثر وتغير وتحول وصار مسلما. ولكن ما هذا المشهد الذي رآه سعيد بن عامر الجمحي حتى يكون سببا في تغيره وتحوله؟ سعيد بن عامر عندما نتكلم عنه فهو شاب في ريعان الشباب، يعني 15 سنة 14 سنة في هذه الحدود، لم يتجاوز هذا العمر، فهو في فتوته وقوته وبداية شبابه، ومع ذلك يبحث كذلك عن الحقيقة. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كان واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب ابن عدي رضي الله عنه أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ظفروا به غدرا. هنا تبدأ القصة. سعيد بن عامر الجماحي هذا واحد من آلاف دعتهم قريش للخروج لمشاهدة هذا البطل المأسور غدرا، خبيب بن عدي رضي الله عنه. يا ليتهم أثروه شجاعة، لكنهم أثروه غدرا. تعرف عندما تغدر برجل وتخدعه ثم تقبض عليه ثم تصير أنت البطل الذي قبضت عليه وتمكنت من القبض عليه ثم تعذبه. قريش فعلت هذا، وقريش كأي طاغية وكأي نظام جائر تفعل هذا عندما تتمكن من أعدائها، فإنها تنشر صورهم على صفحات الجرائد وعلى المواقع وهنا وهنا وهنا. ماذا تفعل؟ تنتشي، تنتفش، تظهر وكأنها انتصرت، كأنها حققت نصرا مذفرا. على من؟ على واحد، على رجل، رجل واحد تحشد له ألوف مؤلفة. قريش بأسرها تخرج لتشاهد رجل واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجوا به إلى التنعيم، هم رايحين يعذبوه ومع ذلك خرجوا به إلى التنعيم. لماذا إلى التنعيم؟ أحد يعرف لماذا إلى التنعيم؟ هؤلاء خرجوا ليعذبوه، ولكن لابد أن يفرش المصلية، لازم يقول لك أنا صايم وهو جاي يقبض عليك، رجل طائع برضه. لماذا خرجوا إلى التنعيم؟ تعظيما لحرمات البيت الحرام، عشان ما يعذبوش في الحرم، حتى لا يعذبوه في الحرم. أقرب حل للحرم التنعيم، خدوه على التنعيم حتى يعذبوه. لازم أهل الباطل يظهر أمامك أن هو متدين وأنه له قيم وأنه يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم، ولا يمنعه هذا من تعذيبك وتشريدك وإذائك وكل شيء، لا يمنع هذا. فقد خرجوا إلى التنعيم مع أنهم مجرمين، كان من السهل أنهم يعذبوه في أسار الكعبة، لكنهم يخرجون به إلى التنعيم تعظيما لحرمات البيت. فخرجوا به رضي الله عنه إلى التنعيم بدعوة من زعماء قريش. قريش كلها زي ما تقول عزم الجماهير، تعالوا اتفرجوا انظروا ليشاهدوا هذا الإنجاز الضخم. كيف استطاعت قريش أن تقبض على رجل واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعتبره إنجاز، إنجاز ضخم يستحق أن تدعو له جميع وسائل الإعلام لتصوره وتشاهده وينزل على كل الصفحات رجل واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا فاشهدوا كل الناس، كل الطوائف، رجال ونساء وأطفال، المجتمع بأسره يشارك في هذه الحركة، يشارك في هذا المشهد، يشاهد هذا البطل الذي أسر غدرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مكنه لو سعيد بن عامر الجماحي شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب. واضح أن العملية كانت إيه؟ زحمة، زحمة جدا، فهو عشان شاب وقوي ومفتول أخذ يتسلق هؤلاء الناس ويطوف بينهم حتى وصل إلى المقدمة، وصل إلى الصفوف الأولى. شاب بقى ويقدر يعدي، وصغر سنه سمح له أن يتجاوز كل الرتب. تخيل كده أن مثلا فيه حصار وفيه رتب ورتب واقفة، وبعدين طفل صغير يعدي من بينهم ويقف الصف الأول، هيقول له ارجع أنت إرهابي، مش معقول، ده عيل صغير. فلأنه صغير السن سمحوا له بأن يتسلل حتى يصل إلى المقدمة، بل ويكون مع هؤلاء الراكب، مع الزعماء، زعماء يشهدون هذا الأمر العظيم، أن يزاحم الناس بمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وسفيان بن أمية وغيرهم ممن يتصدرون الموكب. هم دول بيتصدروا الموكب. انظروا من؟ أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية يتصدرون الموكب. لابد من خروج المسؤولين وكبار رجال الدولة القريشية في هذا المشهد الضخم التاريخي حتى يسجلوا للعالم كله أنهم استطاعوا أن يقبضوا ويأسروا رجلا واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. مفخرة طلعت لها قيادات الدولة حتى تفتخر بأنها قد أسرت رجلا واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم من سعيد بن عامر الجمحي حرصه الشديد أن ينظر إلى هذا البطل الذي من أجله تجمعت هذه الجموع. من هذا الذي حاشرت قريش من أجله هذه الألوف المؤلفة؟ من؟ ما شكله؟ ما وصفه؟ ما رسمه؟ من هو؟ هذا الرجل كان يعيش معهم قبل ذلك، لكنه عندما آمن بالله عز وجل، عندما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم تغير. يريد أن ينظروا إلى هذا التغير، ماذا فعل الإسلام بهذا الرجل؟ ماذا غيرت العقيدة في هذا الرجل بعد أن كان واحدا من هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، صار واحدا ممن يحاربون عبادة الأوثان؟ كيف حدث هذا التغير؟ كيف تحول من الظلمات إلى النور؟ يريد أن يشهد هذا المشهد العظيم الخطير. من هذا الرجل؟ فأخذ يحازي قريش ورجال قريش وهذا الموكب حتى وصل إلى مقدمة الركب، وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، مكبلا بقيوده، رغم أن حواليه آلاف مؤلفة لكن برضو مقيد بالقيود. لازم يتجنزر، لازم يحطه في إيده الأرضية حتى لا يتمكن من الهرب. أين يذهب سعيد بن عامر الجمحي وسط هؤلاء الألوف؟ أين يذهب؟ تخيل لو هو حب يهرب، هو هينط من سور ترى؟ أين يهرب؟ وكيف يهرب؟ وإلى أين يذهب؟ هذا محاصر من البشرية، ألوف مؤلفة تحاصر سعيد بن عامر الجمحي، ومع ذلك العربيات المجنزرة والحراسة المشددة والكتائن اللي في إيديه، وينزل سعيد بن عامر الجمحي أمام هذا المشهد العظيم الرهيب حتى ينظروا إليه وهو مكبل بقيوده. رجل واحد مكبل بالقيود، قريش بأسرها محشودة لتراه، لتراه فقط. وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا، غيظ، حقد، بغضاء شديدة من أهل الكفر. كل طبقات المجتمع تشارك في دفعه إلى الموت، النساء تزق الرجال، يزقوا الشباب، يزقوا الأطفال، يزقوا كل واحد، عمال يدفعه إلى ساحة الموت حتى يلقى حتفه. خبيب بن عدي ولم لا، وقد قتل من قريش قتلى كثيرين. خبيب بن عدي رضي الله عنه كان من أشجع فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر غدرا، ومع هذا قتل من قريش كتير جدا. ولذلك أهل قريش يريدون أن يثأروا لأنفسهم، عوائل قريش تريد أن ترى هذا الرجل الذي قتل والده، قتل أخوه، قتل أبوه، قتل أمه، قتل منهم كثير، يريد أن يروا هذا الرجل أو هذا البطل، لكنهم لا يسمونه بطلا. ثم كان هذا المشهد، نساء، أطفال، شباب يدفعون خبيب إلى ساحات الموت أو إلى ساحة الموت دفعا لينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. هذه الثورة لماذا؟ ليست فقط انتقاما من خبيب هذا الرجل الضعيف بين أيديهم الآن، لكنه الانتقام من المنهج، من صاحب المنهج، من صاحب العقيدة، من صاحب هذا الدين. يريدون أن يفتكوا، يريدون أن يدمروا أصحاب العقيدة السليمة، ليس فقط أصحاب العقيدة السليمة بل أصول هذه العقيدة، رجال هذا الدين، يريدون أن يدمروهم، أن يبعدوهم، أن يشتتوهم. هكذا كانت تفعل قريش، تريد أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شخص هذا الرجل، وعندما تعذبه كأنها تعذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ضعف وخور ومرض في قلوب هذه الطائفة المنحلة، أنهم ينظرون إلى أشخاص أنهم هم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل من تبع الرسول يحاربونه ويعذبونه وكأنهم يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقم من الرسول عليه الصلاة والسلام في شخص هؤلاء الأفراد، يعني ميجي يضربه أكنه مش بيضرب هذا الرجل، لكنه يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم أن يفعلوا، فهم لا يستطيعون، يعجزوا. فهم ينتقمون من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، انتقام، حب الانتقام، حب التشفي، يريدون أن يحدثوا أي صورة من صور النصر، أي صورة، حتى لو أنهم مسكوا أسيرا ضعيفا ثم عذبوه لأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طبيعة أهل الباطل حب الانتقام، هذه طبيعة أهل الباطل، عندما يظفروا بشيء يكون عندهم حب الانتقام. لكن المسلم إذا ظفر بخصمه فإنه قد يعفو عنه، قد يغفر له. وهذا حدث كثير جدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يريق دم من فعل كذا وكذا وكذا، ثم يأتي هذا الرجل مسلما بين يديه صلى الله عليه وسلم فيقبله. وحشي الحبشي وقد قتل من؟ حمزة، حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن ينظر في وجهه، فوصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فجأة وأعلن إسلامه، خلاص أعلن إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يريه وجهه، إنه بس قاله مش هشوف وشك، لأنه كلما رآه تذكر ما فعله هذا الرجل بحمزة رضي الله عنه. النبي عليه السلام كان ممكن يقتله لكنه أسلم، عصم دمه، فالإسلام يجب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتسامح ويغفر، والمسلمين كذلك يتسامحون ويغفرون. حتى اليوم أنت لو فعل معك كذا وكذا وكذا من رجل ما ثم أتاك مستغفرا تائبا، تقبله؟ تقبل عذره أم لا؟ أنت بتقبل عذره النهاردة، أنت بتقبل عذره وتقول له خلاص سمحتك وخلاص واللي كان كان وانتهت المسائل. هذه هي طبيعة المسلم المؤمن. لكن طبيعة الكفار والعياذ بالله أنهم دائما يحبون الانتقام، حتى لو حصل بينك وبينه صلح يريد أن ينتقم منك، يريد أن يراك خسرانا، يريد دائما أن يراك في موقف هو يصر له وهذا الموقف يحزنك. أهل الباطل دائما يحب الانتقام من أهل الحق وأهل الخير. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، حشود، مش واحد ولا اثنين ولا عشرة، حشود جامعة تسير بهذا الأسير الوحيد إلى هذا المكان المعد للقتل. أهل الباطل دائما يخافون من أهل الحق، دائما يخافون من أهل الحق، رغم إن أهل الحق ممكن يكونوا في حالة من الضعف والوهن لم يسبق لها مثيل. يعني انظر مثلا إلى حال أمتنا الآن، هذا الحال الذي نراه هل هو حال يرضي أحد من المسلمين؟ ده إحنا بيننا وبين بعضنا ومش راضيين، تفكك وكل شيء تستطيع أن تصف به أي أمة أنت تستطيع أن تصف أمتنا الآن. لكن مع هذا الضعف إلا إن أعداء الإسلام يخافون منك خوفا عظيما، يخافون منك أن تعود لك القوة من جديد، أن يعود لك الإيمان من جديد فتستيقظ وتقوم. دائما يقولون احذروا هذا المارد، يسمونكم مارد، يقولون احذروا هذا المارد أن يقوم من نومته أو من غفوته، وانت مسكين ضعيف، ضعيف لا تملك لنفسك شيء، متفكك، والناس من حولك من هنا ومن هناك يحاربونك حروب داخلية وحروب خارجية، ومع ذلك أعداء الإسلام ينظرون لك أنك أنت إذا قمت فإنهم سوف ينهارون تماما، رغم ضعفك، رغم قلتك، رغم قلة حاجتك، رغم قلة إمكانياتك، رغم قلة تقدمك، رغم قلة كل شيء عندك، إلا أن أعداء الإسلام ينظرون إلى أنك أنت المسلم صاحب العقيدة، لأن الإنسان بعقيدته يسمو، بعقيدته يكون له شأن، يكون له مكانه بين الأمم. لن نستطيع أن نكون أمة رائدة إلا إذا تمسكنا بديننا وعقيدتنا، ولهذا تكون الحرب دوما على العقيدة، يحاربون عقيدة المسلم حتى تضعف هذه الأمة، يحاربون أخلاق المسلم حتى يضعف شباب الأمة، يحاربون كل قيم في المجتمع حتى ينهار وينحل هذا المجتمع. لماذا؟ لماذا يصب علينا الغرب هذا الحقد والبغض صبا صبا؟ لماذا؟ ونحن بهذا الضعف وهذا الوهن، لماذا؟ لأنه يرى أنك مع ضعفك قوي. هذا رجل واحد خبيب بن عدي أسير مكبل ومع ذلك حشود تدفعه إلى مكان قتله. دي ليست جماهير، هذه حشود حراسة مشددة تدفعه إلى مكان قتله. يخافون منه لماذا؟ أهو في معسكرات غوانتنامو؟ لماذا يخافون منه؟ لماذا يخافون؟ يكبلونه ويضعون على عينه الغمامة ويفعلون به كذا وكذا ويضعونه في أقفاس منفصلة ومع ذلك يخافون منه. لماذا؟ هذا رجل أعزل ضعيف أوشك أن يموت ومع ذلك يخافون منه. أهل الحق دائما لهم قوة لكنهم إذا كانوا متمسكين بدينهم. أهل الباطل دائما يخافون من أهل الحق، دائما سنة إن أهل الباطل دوما يخافون من أهل الحق، حتى وإن أتى عليهم زمان انتفشوا لكنهم يعودون مرة أخرى وفي قلوبهم الخوف، الخوف منك دوما، أنك أنت صاحب العقيدة، ربما تقوم، ربما تغير هذه الأمور، كل هذا هم يتوقعونه. لهذا تجد هذه الحروب الضروس علينا في كل مكان. لو وضعت أصبعك الآن على أي بقعة على خارطة العالم كله تجد أن المسلمين في حالة اضطهاد، في حالة اضطهاد، وكأننا نحن الأقلية المضطهدة، نحن الأقلية المضطهدة في كل بقعة من بقاع الأرض، نحن الذين نعذب، نحن الذين نقتل، نحن الذين تسفك دماؤنا، نحن الذين نؤسر، نحن الذين نمنع، نحن الذين كل شيء. لماذا؟ لماذا؟ وأنت الضعيف. تذكرون حرب البوسنة، البوسنيين هؤلاء ما كانوا يفهمون شيء أبدا عن الإسلام، ما كانوا يفقهوا شيء نهائي عن الإسلام. يعني المرأة التي كانت ترتدي بنطلون دي كانت محجبة، تخيل بقى، مش عارفين الحجاب بيتحط فوق ولا تحت. المرأة التي كانت ترتدي بنطلون كانت محجبة، كانت محترمة، ومع هذا يحاربون. الصرب الكافر يحارب البوسنة، لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها ولا يعملون بما فيها، ولكنهم مسلمين. وتكون الحرب عليهم في كل بقعة من بقاع الأرض، تكون الحرب على الإسلام، على الإسلام، سواء كان ضعيف أو قوي، هم يريدون إبادة الإسلام والمسلمين. ولهذا تجتمع هذه الحشود، حشود كثيرة على رجل واحد، على أسير واحد، تدفعه إلى مكان قتله، إلى مكان صلبه، إلى المكان الذي سوف يعذب فيه على مسمع ومرأة من العالم أسره، يجمعونه ويدفعونه إلى هذا المكان. فلما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب. وسط هذا الزحام، وسط هذا الاضطراب الشديد، وسط هذه الصيحات العالية، وسط هذه الهتافات الدائمة، استطاع سعيد بن عامر رضي الله عنه أن يتسلل وأن يقف في الصفوف الأولى وأن ينظر إلى من؟ إلى هذا الأسير، إلى هذا الرجل الذي جمعت من أجله الجموع، ينظر إليه، فاز بهذه النظرة، يتمعن فيه. ما هي أوصافه؟ ما هي حركاته؟ ما هي كلماته؟ وكأنه يريد أن يحفظها، يعرف أن هذا الرجل قوي رغم أنه في موطن ضعف، لكنه يدرك أن هذا الرجل قوي ومن أتباع نبي، ولذلك يريد أن يرسم كل كلماته وكل حركاته وكل ألفاظه، يريد أن يحفظها، يريد أن يدرسها. إن هذا الرجل خبيب بن عدي مدرسة، هذا الرجل يمثل منهج حياة، ولهذا يريد هذا الفتى الناشئ أن ينظر إلى منهج الحياة الذي يعيش أمامه، كيف سيتعرض لهذه الفتنة، وكيف سيبه هذا الشجاع خبيب رضي الله عنه. وهو يقدم إلى خشبة الصلب. العرب لم تكن تصلب، ما كانت تصنع صليبا، لكنها من المرات الأولى التي صنعت فيها الصليب خصيصا من أجل خبيب بن عدي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أفراد قريش كلهم يريدون أن ينتقموا من خبيب، كل أسرة تريد أن تشتري خبيب ثم تقتله حتى تنال شرف قتل واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تنال هذا الشرف، تريد أن تناله. ماذا؟ كيف تحل قريش هذه المشكلة؟ كيف تحل رئاسة الدولة القريشية هذه المشكلة؟ الكل يريد أن يقتل خبيب. قامت هي بتنفيذ الحكم بنفسها، خلاص هي تقوم تفويض بالنيابة عن جميع الشعب، هي ستقوم بمحاكمة هذا الرجل المسلم الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فصنعت له هذا الصليب حتى تضعه عليه وتبدأ قتل خبيب رضي الله عنه. فرآه سعيد بن عامر الجماحي وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان. سمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان. انظر، هذا الصوت صوت من؟ صوت خبيب؟ لا، هو صوت الحق. صوت الحق دائما قويا مهما كان خافتا باهتا، مهما كان شكله ضعيف، لكن في الحقيقة إن صوت الحق أقوى، صوت الحق أعمق أثرا. صوت الحق هو الذي يبقى. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن صوت الحق هذا لا تقف أمامه العواقب أو العقبات، لا تقف أمامه العقبات، لا يقف أمامه أي شيء، السدود، الموانع، الحواجز، كل هذه الأشياء لا تقف أمام صوت الحق. وقفت النسوة وصيحاتها، وقف الصبيان وصيحاتهم، لكن صوت الحق مع أنه خافت، مع أنه ضعيف، مع أنه باهت، لكنه للصدق والإخلاص كان قويا. هكذا يكون صوت الحق. متى يكون قويا؟ إذا كان قائده هو الصدق والإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. لو الإنسان كان صادق مخلص متجرد لله سبحانه وتعالى فإن صوته سوف يكون قويا مهما كان ضعيف، مهما كان ضعيفا ومهما بدا للناس أنه ضعيف، لكنه صوت قوي. ما الذي دفعنا أن نسمع صوت خبيب الآن؟ نحن الآن نسمع كلمات خبيب. كيف وصلت إلينا؟ كيف حملت إلينا؟ كيف سمعناها؟ كيف نرددها؟ إنها قوة هذا الصوت، قوة هذا الصوت، عمق هذا الصوت يصل إلينا من الأعماق، من الأعماق. ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 14 قرنا من الزمان ويأتي الصوت قويا جليا، وقد كان وقتها خافتا باهتا. إنه صوت الحق الذي ملئ بالصدق، ملئ بالإخلاص. هذا هو العقيدة أو ثمرة العقيدة الثابتة الراسخة تجعل هذا الصوت يصل إلينا بلا أسباب بلا وسائل. فإن صوت الحق يصل إلى الناس بوسائل وبغير وسائل، يصل بوسيلة وبغير وسيلة، يصل إلى الناس، يصل بمكبرات الصوت ويصل بلا مكبرات، يصل عبر القنوات الفضائية وبغير القنوات، يصل ببث مباشر وبغير البث، بكل طريقة يصل صوت الحق الصادق إلى الناس في كل مكان وفي أي زمان. يسمعون تلك النبرات، يسمعون تلك الكلمات، يسمعونها لأنها نابعة من قلب مخلص ملؤه العقيدة الراسخة الثابتة التي دفعت صاحبها إلى هذا الثبات في هذا الموقف الصعب، في هذه الشدة الشديدة. يتكلم بثبات وهدوء، بثبات وهدوء. انظر إلى نفسك أنت حينما تقف موقف صعب، لو أنك في كمين مسكتك الشرطة في كمين على بوابة أبيس، كيف حالك؟ بتترعش وخايف وقلبك بيدق ورجلك بتكركر في بعضيها وانت هتنهار وممكن يجي لك إسهال، مش كده؟ حاجات كتيرة قوي، ومجرد انك انت اتمسكت في كمين بس يعني اخرتك أفيين، ومع ذلك انت انهارت. لماذا؟ لماذا؟ اين قوة الإيمان؟ اين رسوخ الإيمان؟ خبيب رضي الله عنه كان يتميز بهذا الثبات، بهذه العقيدة الراسخة التي دفعته إلى أن يتكلم ويقف كلمات هادئة ثابتة في موقف شديد عصيب، لكنه يتكلم بهدوء، بهدوء يعني ما فيش اضطراب، ما فيش توتر، ما فيش انزعاج. ينهار كيف هذا؟ رجل الصليب أمامه والناس حوله الصيحات تعالى اقتلوه اقتلوه، وهو مع ذلك هادئ ثابت صامد صابر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ إنه الإيمان، إيمان راسخ، إيمان له جذور، جعلت هذا الرجل يكون كالجبل الأشم، لا أحد يستطيع أن يحركه ولا أن يزلزله، إنه الإيمان. ولذلك إذا شعرت بهزات فارجع إلى إيمانك. نحتاج إلى تدعيمه، نحتاج إلى تقويته لا إلى تقويضه، نحتاج إلى تدعيم وتقوية الإيمان حتى نثبت على هذه المواقف، وتكون تلك الكلمات كلماتنا كلمات صادقة، كلمات نابعة من قلوب مخلصة، فتثبت ويكون لها البقاء. فإن الكلمات المخلصة يكون لها البقاء، لكن متى؟ عندما تكون ملؤها التجرد لله عز وجل والصدق. أهم حاجة الإنسان يكون صادق ومتجرد لله عز وجل، تجد هذه الكلمات راسخة. ولذلك لا تقول إن هذا الإنسان أو هذا الشخص غير مرغوب فيه، أو لا مش ممكن يستجيب لدعوتي، أو أنا صوتي ضعيف أنا مش هقدر أقنعه مش هقدر أكلمه. لا، لا تزهد في أحد، ادعو الناس، كلم الناس، كن عندك ثقة بربك عز وجل أن الله ناصرك ومؤيدك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تقلل من شأن نفسك، وكذلك لا تقلل من شأن الطائفة المؤمنة القليلة، فإن الطائفة المؤمنة القليلة الصابرة الثابتة هي أفضل بكثير من جيوش عظيمة جرارة لا يقودها الإيمان. هذا أفضل بكثير، فئة قليلة مؤمنة أثبت وأقوى وأرسخ وأبقى من جيش جرار لا يقوده الإيمان. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني كثير ما يحدث هذا، كثير ما يحدث هذا، أن الله سبحانه وتعالى دائما ينصر الفئة القليلة. لكن أي قلة؟ القلة المؤمنة، القلة الثابتة، القلة المتمسكة بدينها بدين ربنا تبارك وتعالى. يقول: رآه وهو يقدم إلى خشبة الصلب وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان. وقلنا أن الصوت صوت الحق لا تقف أمامه أي عقبة، ما فيش أي عقبات تقف أمام الصوت صوت الحق. ولهذا لابد أن تكون أنت قوي حين قولك الحق، واعلم أن الله عز وجل مؤيدك وناصرك. قوة هذه الكلمات ليست من قوة حنجرتك ولا من متانة أحبالك الصوتية، إنما قوة هذه الكلمات من عمق الإيمان. فكلما كان الإيمان عميقا كانت الكلمات قوية ومؤثرة وثابتة وباقية. إذا لابد أن نهتم بقضية الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. عقيدتنا عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، علينا أن نحافظ دوما على الإيمان في حالة ازدياد. كيف؟ بكثرة الطاعة، بكثرة الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان يطيع ربه عز وجل في السراء وفي الضراء، حتى لو أن الإنسان تعرض لفتن فإن الفتن تقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى. حتى الفتن تقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى، الفتن تعرض على الناس كلهم، لكن كيف يكون حال المؤمن مع الفتنة؟ ممكن إنسان يضجر يسخط، لكن إنسان آخر لا أقول يتعايش مع الفتنة، ولكن أقول يتعامل مع الفتنة، يعلم أن الله عز وجل ناصره ومؤيده، ولذلك يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء. هذا السلاح القوي المتين غير محظور، سلاح غير محظور تمشي به في أي مكان غير محظور، تخرجه في أي وقت غير ممنوع، وتدعو الله عز وجل. هذا سلاح قوي. الإنسان إذا تعرض لفتنة فإنه يلجأ إلى ربه، وتلك عبادة ثانية. الإنسان لما يتعرض لفتنة ويلجأ لربه، عبادة ولا مش عبادة؟ يرجع لربه عز وجل، أليست عبادة؟ عبادة. إذن حتى في الفتن الإنسان ممكن يقترب أكثر من الله عز وجل. لعلنا كنا معرضين، مقصرين، مذنبين، ناسين، لكن الفتن تأتي لتذكر الإنسان، نعم يبتلى الإنسان، يختبر الإنسان بها، يمحص بها، لكن ما دور المؤمن تجاه هذه الفتنة؟ لابد أن يتعامل معها بطريقة إيجابية، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كاشفة. من الذي يكشف هذه الغمم، هذه الكروب، هذه الهموم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يزيل هذه الفتن؟ الله سبحانه وتعالى. إذن إلى من نلجأ؟ إلى الله عز وجل. فالمؤمن في الفتنة يلجأ أيضا إلى ربه سبحانه وتعالى. هكذا حال المؤمن، إنه في السراء والضراء يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. سمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان. ماذا يريد خبيب أن يقول في هذا الزحام؟ تفتكر لو أنت في وسط الزحام ده وخلاص يأخذونك إلى خشبة الصلب، ماذا تريد؟ ماذا تتمنى من الحياة؟ ماذا تطلب؟ ما هي أمنيتك؟ ما هو رجاءك؟ تخيل نفسك كده بينك وبين الموت لحظات، ما هو طلبك؟ ما هي أمنيتك؟ اسمع إلى خبيب رضي الله عنه كيف كانت أمنيته. قال: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. هذا هو طلبه: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. يترك لهم الاختيار: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي. إظهار للعقيدة، إظهار للدين الذي ينكرون. هي قريش بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ مش عشان الصلاة دي؟ مش عشان العبادة دي؟ هو يبرز ويظهر عقيدته. وماذا بعد الموت؟ هذا رجل اقترب من خشبة الموت، لماذا لا يقول الحق؟ ما الذي يمنعه؟ قال: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. يطلب الصلاة في هذه الشدة؟ نعم، مع الشدة العظيمة يستجمع هذا الأمر العظيم، أمر الصلاة. الإنسان لما يكون في كرب وشدة يستجمع ما أهمه، يستجمع ما شغله، يستجمع ما يحبه ويتمناه. ماذا يريد خبيب؟ الصلاة. والصلاة خير موضوع، وهذا ليس بعجيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رباهم على هذا. كيف لا؟ وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكم أن خبيب مدرسة، أن خبيب يمثل منهج حياة. خبيب رضي الله عنه يطبق ما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في لحظات الموت، حتى في اللحظات الأخيرة لا يتنازل عن دينه ولا مبادئه ولا قيمه ولا ما تعلمه. يطلب الصلاة: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي. وكأنه مسلم بقضية مصرعه، لا يفاوض على اتركوني أو لا تتركوني، لا، هو لا يفاوض على هذا. لن يدعو ربه عز وجل أن يفلت من بين أيديهم، هذه القضية منتهية. هو مقر أنه سيصرع، لكن ما هي رغبته وطلباته قبل موته؟ أن يصلي ركعتين. تخيل لو أنك في مثل هذا الموقف، ماذا كنت تطلب؟ تخيل نفسك لو أنت في الموقف ده كنت تطلب إيه؟ كل واحد كان ممكن تشغله الدنيا: يا فلان خلي بالك من عيالي، مش كده؟ يبقى خلاص هيتشنق وخلي بالك من عيالي، عيالي ده أنت خلاص هتموت، مش كده؟ والتاني خلاص دخل مؤبد، خلي بالك من العيال، عيال مين؟ ما أنت كنت مضيعهم وتبيع مخدرات، جاءت دلوقتي تقول عيالي؟ إذن لماذا تبقي على هؤلاء؟ لا، الآخرة خير وأبقى، هكذا كان منهج حياته. ولا الآخرة خير لك من الأولى، هكذا كان يعيش، يعيش على أن الآخرة أبقى، على أن الآخرة أفضل، على أن الآخرة أثمر، على أن الآخرة هي النجاح، هي النجاة، هي الفلاح. ولهذا كان يعيش للآخرة رضي الله عنه. وكما ذكرنا ليس وحده الذي كان يعيش بهذا المنهج الرباني، لكن كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما تخلفوا عن هذا المنهج، كانوا يعيشون للآخرة، كانوا يعملون في الدنيا لكن ينظرون إلى الآخرة. كانوا يعيشون في الحياة ويمشون على الأرض، ولكن أعينهم إلى السماء تنظر إلى ما عند الله تبارك وتعالى. قال: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين. انظر، سعيد بن عامر الجمحي يتتبع خبيب رضي الله عنه. الناس كلها واقفة تتفرج، كل واحد بينظر إلى ما يحب أن ينظر إليه. هذا ينظر إلى خبيب لما هيرفع الصليب كيف سيكون حاله، ده بينظر لخبيب والناس ملمومة عليه وبتزعق وتلوه. لكن سعيد بن عامر الجمحي ينظر إلى شيء آخر، يسمع هذه الكلمات الخافتة تصل إلى أذنه، تصل. ولهذا اعلم أن الله عز وجل إذا أراد هداية قلب فإن صوت الحق يصل إليه، صوت الحق سوف يصل إليه لا محالة. هذا سعيد بن عامر الجمحي يقف وسط هذه الجموع الغفيرة ومع ذلك يصل إليه هذا الصوت الخافت الباهت الضعيف، يصل إليه فيسمعه ويستقر في أذنه. لو شئتم أن تتركوني أصلي ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ينتبه، وما هاتين الركعتين؟ ثم ينظر إليه يتتبعه. أنت كداعي إلى الله عز وجل متتبع، الناس كلها تنظر إليك، الناس كلها تنظر إليك أنت كملتزم، ماذا تفعل، ماذا تقول، كيف تتحرك، كيف تعيش في الدنيا، الناس تنظر إليك. خبيب رضي الله عنه وفي لحظاته الأخيرة يعيش بالإسلام، لم يتخلف عن الإسلام طرفة عين، ولهذا يطلب الصلاة، بعد الصلاة يتوضأ، ثم يستقبل الكعبة أمام هذه الجموع الغفيرة، يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين تامتين، ويا لا حسنهما. ركعتين، أي حسن، أي جمال، وأي تمام. ركعتين خفيفتين ولا طويلتين؟ تفتكر وانت في نفس الموقف دوت، دي آخر ركعتين، آخر ركعتين تصليهم كم ساعة؟ ده انت لو قدرت تصليهم 84 ساعة هتصليهم 84 ساعة لو قدرت يعني. لكن خبيب بن عدي رضي الله عنه ينظر إلى الواقع، إلى الناس كيف يفكرون، كيف ينظرون إلى هذا البطل، هل هو يهرب؟ ما هو ممكن يكون عايز يصلي ركعتين، بدل ما تقتل وخمسة تقتل وعشرة، أهو خدت لي خمس دقايق من الدنيا. لا، النظرة غير كده، إن خبيب قد باع الدنيا، ولهذا لا ينظر إلى خمس دقائق في الدنيا. صلى صلاة خفيفة يسيرة مطمئنة كاملة، لكنه كان ينظر أن الناس كلها ترقبه وتنظر إليه، هل يهرب في ثنايا صلاته؟ يقول رايح أصلي ويغيب ساعة، كحال من يفعلون هذا أحيانا. مثلا واحد مننا يكون شغال في شغلانة وبعدين يستأذن من صاحب العمل، يقول له بس لو تسمح روح صلي الظهر، يقول له روح صلي الظهر، رجل طيب وابن حلال ومسلم، يقول له روح صلي الظهر، يروح صاحبنا يصلي الظهر يجي قبل العصر بعشر دقائق، وبعدين يقول له عايز أصلي العصر، يقول له روح صلي العصر، يجي قبل المغرب بربع ساعة، يقول له عايز أصلي المغرب. هو بيديله مرتب على إيه؟ هذا هروب على الصلاة؟ لا، الصلاة هياخد مرتبها من ربنا عز وجل، أجرك من الله عز وجل، أما هذا فهو هروب. لا شك إنها صورة سيئة، صورة سيئة. لما صاحب العمل دوت يجي يتكلم عن الملتزم بيقول ايه؟ ده بيروح يصلي ويهرب، ويا سلام لو راح في الجامع لقى نايم. وكثيرا ما تحدث، راجل مع ارهاق العمل صلى الظهر وصلى السنة القبلية والسنة البعدية وصلى صلاة الظهر، يا لحسناهما ويا لتمامهما، يعني مزبط نفسه، وكمان قال استريح حبة عشان يلحق يصلي العصر وهو فايق. تخيل لو إن صاحب العمل يأتي إليك ويراك هكذا نايم مضيع وقتك في الصلاة، يقول لك أنت بتهرب في الصلاة، أنت تتخفى خلف أسوار الصلاة. لا، خبيب بن عدي رضي الله عنه كان ينظر إلى هذا الانتقاد. ينبغي على الداعية ألا يضع نفسه في موطن يساء به الظن. الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يبعد نفسه عن الشبهات، يجب أن يبعد نفسه عن مواطن سوء الظن. ما تخليش حد يسيء بك الظن، ما تخليش حد يسيء بك ظن، لا في أموال ولا في أعراض ولا في أوقات صلوات وعمل، لا، لا تجعل أحد يأخذ عليك مخالفة أنك تخالف الشرع، أنك تخالف مبادئ الإسلام. خبيب بن عدي رضي الله عنه مع لحظاته الأخيرة كان مهتما أن يبلغ هؤلاء الناس رسالة عظيمة، أننا لا نتوارى خلف الصلاة، أننا لا نختبئ خلف الصلاة، أننا لا نخاف من الموت. ممكن تكون خايف وبتصلي عشان تهرب شوية من الصلاة، لا، لا نخاف من الموت، ولذلك نصلي ركعتين خفيفتين. فالدعية لله عز وجل يجب ألا يكون محل انتقاد، ما تحطش نفسك في موطن يبقى موطن شبهة، موطن شبهة. أخي مثلا يروح يكلم واحدة في الجامعة ويقول لها صلي وصلي ومش عارف ايه، هو في لوحده هو وهي، طب ده ايه ده؟ دعوة إلى الله؟ لو أنا نظرت من بعيد هقول ايه؟ هقول ان دي علاقة سيئة، هقول ان في علاقة سيئة بين هذا الرجل الملتزم الملتحي اللي واقف جنب واحدة متبرجة لابسة بنطلون ضيق ولابسة كذا وكذا وكذا، مين عارف انت بتنصحها ولا بتنصحهاش؟ مين عارف؟ من الذي يدري هذه الرسائل التي بينكما؟ انت اصل انت راجل ملتزم مش عايز تكلمها، فبعت لها رسالة اتق الله والبس الحجاب خذي الرسالة، ومش عرفني، مش ينكر رسالة حب وغرام. اذا هذه مواطن شبهة يجب على الداعية ان ينزه نفسه منها. يعني مش هندعو النساء؟ خلاص سيب النساء للنساء، نساء تدعي النساء، وانت ابعد عن هذا الموضوع، انت ابعد عن هذا الموضوع. يعني انصح من بعيد، ادعو من بعيد، اتكلم كلمات عامة، قف مثلا في مكان واسع فسيح واتكلم، ادعو الى الله عز وجل وانصح في الحجاب وانصح في الصلاة وانصح في غيرها، لكن لا تنفرد بفتاة وتقف انت تحدثها وتخاطبها وفي الاخر تقول انا بدعوها الى الله، وبعد ما تدعوها تخطبها؟ ما خلاص انت هتدعوها وبعدين تخطبها، وكل شوية تدعو واحدة وتخطبها، تدعو واحدة وتخطبها، دي قصة بقى، دي قصة الخاطب والمخطوبة. يجب علينا أن نتنزه عن هذه المواقف وهذه الأفعال. فخبيب بن عدي رضي الله عنه كان حريصا ألا ينظر إلى هذه الدعوة وإلى رجال الدعوة أنهم يخافون من الموت، أو أنهم يهربون خلف القيم وخلف المبادئ وخلف التوجيهات الدينية. نحن لا نهرب، لكننا نواجه المجتمع بكل صراحة وبكل جرأة وبكل حق وبكل صدق. فوقف خبيب رضي الله عنه، صلى صلاة هادئة ثابتة غير متوقعة، كان الناس متوقعين الصلاة تبقى طويلة، لكنه خفف صلاته وقال، ثم رآه يقبل على زعماء القوم. بعد ما خلص صلاته أقبل خبيب على زعماء القوم. تخيل واحد أسير مربوط إيديه ورجليه، وبعد ما خلص صلاته مشى وتحرك وتوجه إلى المنصة إلى زعماء القوم. طبعا وهو مربوط هيخافوا ولا مش هيخافوا؟ لحسن يكون لابس حزام ناسف، طبعا لابد أن يخافوا. هذا الرجل ما الذي أتى به إلينا؟ شجاع، رجل شجاع عنده جرأة عنده شجاعة، لا يخاف الله لومة لائم. ثم توجه إليهم بالقول، والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. يقول والله، يقسم لهم، يقول والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت، يعني استكثر من الصلاة. وده يدل على فطنة الداعي، فاهم إن هما ممكن يظنوا إنه بيطول الصلاة عشان يهرب، فلهم والله لولا هذا الظن المتوقع منكم لأطلت الصلاة. لماذا يطيل الصلاة؟ لأنها أحب شيء إليه، هي أحب موضوع عنده. وكما ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رباهم على هذا، ورباهم كيف؟ كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يهرع إلى الصلاة، إذا اشتد عليه أمر يهرع إلى الصلاة، دائما يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، دائما تسمع ودخلت عليه فوجدته قائما يصلي، وكان يصلي هو فلان، دائما قائم يصلي، دائما قائم يصلي، في أي مكان يدخل ويصلي صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة، لاستكثرت من الصلاة. طبعا وهذا فيه حسن تصرف، كان ممكن يطول. إلا خلاه يقصر. هذه الحكمة أنه لا يريد أن يستقر في أذهان الناس أنه يخاف هربا من الصلاة أو هربا من الموت. يقول: ثم شهد قومه. مين اللي بيتكلم ده؟ سعيد. سعيد بن عامر رضي الله عنه بيقول أنه شاف قومه بعينه. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا. يمثلون بخبيب وهو حي. فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ صلى الله عليه وسلم. انظر، شاف قومه بعينيه، محدش حكاله، رآهم وهم يمثلون بجثمان خبيب رضي الله عنه حيا. تخيل رجل مربوط محطوط على الصليب ويمثلون بجسده حيا، يقطعون بالسيف قطعة ويلقونها على الأرض تتدحرج، وراءها قطعة أخرى، وراءها قطعة أخرى، والدم ينزف منه. وفي هذه الحالة الشديدة الكئيبة ملؤها الكرب والشدة والألم والعذاب، يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجي؟ ها، لو واحد منكم هيقول إيه؟ واحد مننا هيقول إيه؟ تخيل العذاب ده، تخيل العذاب ده، ما هوش لسلك كهرباء ولا كامنرة ولا أفين ولا حاجة من دي خالص. ده واحد بيتقطع من جسمه حتة حتة، جزء جزء، والدم ينزف منه. مش مجرد جرح سطحي، قطع سطحي، لا، إرابا إرابا، جزء جزء، يقطعونه من جسده حيا. يا لها من ألم، ألم شديد وحقد عميق من هؤلاء. يقطعونه حيا جزء جزء والدم ينزف منه. يسألوه، مش يسألوه قبل ما يعذبوه، لا، وهم يقطعونه وفي شدة الألم حتى يستجمع هذا العذاب الدنيوي. يقولون له: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناجي؟ تنجو بس، مجرد أنك تكون ناجي. لو أي واحد قليل الحب ضعيف الحب لتمنى أن يكون ذلك، لتمنى أن ينجو. لكن كما ذكرنا أن خبيب رضي الله عنه كان له منهج حياة، منهج حياة أن يبيع الحياة، منهج حياته أن يبيع الحياة. تخيل أن هو ده منهج الحياة، أنه يبيع الحياة. ولذلك لما فاوضوا وساوموا على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أمنية، دي مجرد أمنية، هم يعجزون أن يأتون بالنبي صلى الله عليه وسلم مكانه، لكن مجرد أمنية. ها، تتمنى، ترجو، ترضى، تحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هنا وانت ناجي؟ مجرد عرض، عرض مش ممكن يتحقق، لكن هو مجرد عرض. قلبك يقبلها؟ نفسك ممكن تقبلها؟ خبيب رضي الله عنه هنا يبين لنا عمق الإيمان، عمق حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تمكن من تلك القلوب. هنا يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده وماله والناس أجمعين. صدق خبيب رضي الله عنه في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مجرد عرض، بيقولها تحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هنا وانت هتنجو؟ لو قال لهم كان ممكن يسيبوه، لكن هو يضرب أروع الأمثلة في قوة الحب، بل قوة الإيمان بالنبي المرسل صلى الله عليه وسلم. يضرب لهم مثلا حيا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يضحون بكل شيء حتى حياتهم، وتكون رخيصة هينة لا قيمة لها، يضحون بحياتهم. يضرب لهم مثلا أن العقيدة تغير الإنسان تغييرا جذريا. بعد ما كان الناس حريصين على الدنيا حرصا شديدا ويتقاتلون من أجل أشبار على الأرض، أصبحوا يبيعون أنفسهم لله عز وجل، يبيعون أنفسهم. مجرد عرض، تحب؟ تحب؟ ممكن؟ لا يمكن. القلب قد استقر فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول لهم بعدما قالوا: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناجي؟ فيقول: والدماء تنزف، والدماء تنزف، يعني وهو ما زال تحت ألم الألم، يقول لهم: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يوخز بشوكة. قال لهم: لا أحب أن أكون آمن وادع في أهلي وولدي والنبي صلى الله عليه وسلم يوخز بشوكة. شوكة مش يجي هنا ويتقطع حتت، لا، شوكة لا أحبها ولا أرضاها. انظر، انظر إلى متانة الحب وإلى شدة الحب. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، هؤلاء الذين صبروا على ما أوذوا، صبروا على هذا العذاب الأليم وهذا التعذيب الشديد وهذا التنكيل بأتباع الحق. انظر، يعذبونهم، يقطعون من جسمه إربا إربا، سنن كونية، سنن دائمة، مدارس متوارثة، كل مدرسة تورث اللي بعدها، سياسة التعذيب، سياسة التنكيل، سياسة الاضطهاد بالمؤمنين بالصالحين بالدعاء. وأيضا مدرسة أخرى تواجهها، مدرسة الصبر، مدرسة الإخلاص، مدرسة الصدق، مدرسة حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، بيع هذه الدنيا بالآخرة الباقية. مدارس، أين أنت؟ في أي مدرسة أنت؟ انظر، حب النبي صلى الله عليه وسلم توغل وتعمق وتأصل في جذور قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاعر: أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي. لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات، يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات. نحري بنحرك يا محمد إنني متلهف للقائكم بمماتي، عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي. الذين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان، هؤلاء يقطعون من جسد خبيب ويتمنون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعذب، يقتل، يشرد، يتألم، لكن حب الصادقين يجعل هؤلاء يصيبهم الصمم، يصيبهم الأرق، فإنهم لا يتحملون أن يرون صبر الصابرين ولا قوة إيمان المحبين، ولذلك يتزلزلون. فعندما يسمعون هذه الكلمات من خبيب تزداد الصيحات وتعلو الهتافات: اقتلوه، اقتلوه، من الإرهابي ده اللي انتوا جايبينه يتكلم بالإسلام في وسط هذا الكونغرس وفي هذا المكان؟ من هذا؟ اقتلوه، اقتلوه، لا تدعوا له فرصة أن يتكلم. لماذا يتكلم وسط هؤلاء الناس؟ يخافون أن تصل دعوته إلى آذان المستمعين، يخافون أن يصل هذا الدين المتين وهذا التأثر العميق إلى هؤلاء المستمعين. جمعوا الناس ليشاهدوا مقتل خبيب، لكن ربما يرجع الناس وقد آمنوا بخبيب. لقد جمع فرعون، جمع الناس لمشاهدة السحرة وهم يعذبون وهم يقتلون، لكن نجاهم الله سبحانه وتعالى. وفي قصة أصحاب الأخدود، هذا الملك الطاغية جمع الناس لينظروا مقتل هذا الشاب الصغير، لكن ما الذي حدث؟ تحولت الأمور، تغيرت الموازين، آمن الناس برب الغلام. بعدما كانوا قد جاءوا محاربين، جاءوا ينظروا، احتشدوا ليشاهدوا، لكنهم رجعوا مؤمنين، قالوا: آمنا برب الغلام. وانقلب الحال، خافت قريش من هذا الموقف، رجل واحد قد يغير عقيدة المجتمع بثباته وصموده وبذله وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ترى عندما يرى المجتمع هذا النموذج من الحب، ألا يفكر هذا المجتمع في شخص هذا المحبوب؟ الناس بتشوفك بتحب الرسول بهذا الحب القوي، ألا تفكر في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الذي يحبه الناس هذا الحب العميق؟ من هذا؟ إن خبيب رضي الله عنه يضرب لهم أروع الأمثلة في الفداء والتضحية بالروح وكل ما يملك. إن خبيب رضي الله عنه يضرب لهم أروع الأمثلة في الصبر والثبات على الحق، بل ويضرب لهم أقوى الأمثلة على صداعته بالحق ونطقه بالحق أمام هذا الباطل العظيم الكثير الذي انتفش لكنه مع انتفاشه ضعيف هش يكاد أن يزول. فلا يغرك هذا الباطل وانتفاشه، فإن الباطل زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا يغرنك هذا الانتفاش وهذا الهول وهذه القوة وهذا الصولجان، لا يغرك، ولكن انظر إلى عاقبة الأمور، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. والله سبحانه وتعالى ينصر جنده وإن جندنا لهم الغالبون، والله عز وجل يؤيد عباده، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أولياءه، فهو ناصرهم ومؤيدهم، والله سبحانه وتعالى يوفقهم إلى الطريق السليم. هذا خبيب رضي الله عنه يعرض عليه هذا العرض، مجرد عرض، أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك أو أنت ناجي؟ ناجي. قال والله ما أحب أن أكون في أهلي أو أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يوخذ بشوكة. طبعا لوح الناس بأيديهم في الفضاء، الصيحات زادت وعلت وهتافات اقتلوه اقتلوه، هكذا صيحات أهل الباطل متكررة لإسكات الحق، صيحات أهل الباطل دائما متكررة لإسكات صوت الحق. أهل الباطل دائما يكرروا صيحتهم، تبص تلاقيه ينادي هنا أسكتوا هؤلاء الإرهابيين، ينادي هنا أسكتوا هؤلاء المتطرفين، ينادي هنا أسكتوا هؤلاء الوهابيين، مرة أخرى أسكتوا هؤلاء إنهم سلفيون، أسكتوهم أخرسوهم. ما هذا؟ صيحات متكررة. لا عليك، هذه صيحات متكررة، صيحات أهل الباطل دايما متكررة، ولكنها لها هدف وهو إسكات صوت الحق، لكنهم لا يعقلون، لأن صوت الحق إذا كان مدعما بالصدق والإخلاص والتجرد فإنه سيكون أقوى بمراحل من صوت الباطل، حتى وإن علا صوت الباطل، حتى وإن انتفش الباطل فإن الباطل زاهق لا محالة. والثبات على الحق دائما يزعج المشركين، ولذلك لما قال والله لما قال لهم ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يوخذ بشوكة، هذا ثبات. عندما سمعوا هذا الثبات أزعجهم هذا الموقف، قالوا اقتلوه. لماذا هذا الإزعاج؟ لماذا الإزعاج؟ الرجل مقيد مكبل وكل شوية تقطع من جسده قطعة، ما الداعي للإسراع بقتله؟ المطلوب إسكات صوت الحق، المطلوب إسكات صوت الحق، اقتلوه، لأن الثبات والصمود على الحق يزعج أهل الباطل. عندما يهاجمون الحجاب وتجد الناس تتحجب ونساء تخرج في الطرقات محجبات، هذه أصوات تتكرر من هنا ومن هناك، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأطفال وحقوق كل واحد يبقى له حقوق، وينادي بحرية المرأة. طب وبعدين؟ لازم المرأة تلبس، ما تلبس حجاب. طب ليه؟ ما الداعي ألا تلبس المرأة حجابها؟ تجد الصيحات تتكرر في كل مكان وبكل طريقة، مرة كتابة، مرة إذاعة، مرة أجهزة مرئية، مرة قنوات فضائية، مرة كذا مرة كذا، كلها تنادي بشيء واحد وبصوت واحد، اخلعوا الحجاب. ده احنا بنتكلم عن الحجاب مش عن النقاب، اخلعوا الحجاب. لماذا؟ من المستفيد ولمصلحة من؟ ليست هذه هي القضية، لكن القضية أن صيحات أهل الباطل متكررة لإسكات صوت الحق. لكن ما الذي يحدث واقعيا؟ أن الناس تلتزم، أن الناس تقبل، أن من لا يعرف الحجاب وأنه فرض، فإنه يرجع ويسأل لماذا هذه الضجة وهذه الغلبة، لماذا هذا الصوت العالي وفي إيه؟ يقولوا لهم بيتكلموا على الحجاب وبيقولوا أنه فرض، يقولوا هو صحيح فرض، وتبدأ الناس تقرأ ويشوفوا ويتحجبوا ويلتزموا ويزدادوا الخير. يزدادوا الخير لماذا؟ لأن أحدا لا يستطيع أن يسكت صوت الحق، لا أحد يستطيع أن يفعل هذا. لكن دائما نتذكر أن أهل الباطل لن يهدأوا في محاولتهم لإسكات أهل الحق. كلما أتيت بحق سوف تجد لك واحد أو أفراد أو جماعات يقفون ضدك ويحاربونك. هذا ليس معناه أنك خطأ ولا أنك فارقت الطريق، بل بالعكس، هذا يدل على أنك على الجادة. طالما أنك تحارب في سبيل الله وتؤذى في سبيل هذا الدين، فتيقن أنك على الطريق المستقيم. لا تيأس ولا تقنط، فإن رحمة ربك عز وجل قريبة، ونصر الله عز وجل أيضا قريب، والله عز وجل يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مهما علت صيحات أهل الباطل لخلع الحجاب أو لخلع النقاب أو لحلق لحى أو لمحاربة مبادئ الإسلام، مهما علت تلك الصيحات وتلك النعرات، فإن صوت الحق سوف يسكتها، صوت الحق سوف يسكتها. ولكننا نحتاج رجال أبطال يحملون هذا الدين العظيم ليتحركوا به، ويتحركوا به في كل مكان، في كل مكان ينشرون هذا الدين العظيم، دين ربنا تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إيه المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ المسألة تتمركز في بغض هؤلاء الناس للإيمان، في بغضهم للمسلمين، في بغضهم لطريق الحق، ولذلك يحاربونه. يأسوا أن يفتكوا بأولياء الله، يأسوا أن يضلوا الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، لكنهم يبذلون الجهد. تارة يكونوا أعداء وتارة يكونوا أولياء للأعداء. المهم أنهم يجتمعون لحرب الإسلام وينسون أن هذا الدين ناصر، أن هذا الدين منصور، وأن هذا الدين مؤيده ربنا تبارك وتعالى لا محالة. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء وتتعالى الصيحات أن اقتلوه. ثم أبصر سعيد رضي الله عنه، سعيد أبصر خبيب رضي الله عنه، أبصر خبيب وهو يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. كانت هذه آخر كلمات خبيب رضي الله عنه. ما أروع هذه الحياة التي تنتهي بتلك الكلمات، يبذل لدينه حتى آخر لحظة، يدافع عن هذا الدين وعن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى آخر نفس، ينظر إلى السماء ويدعو ربه تبارك وتعالى، فإذا كبلت الأيادي فإن البصر يتوجه أيضا إلى السماء، يدعو ربه عز وجل: اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يدعو عليهم دعاء رهيب: اللهم احصهم عددا. يدعو ربه تبارك وتعالى أن ينتقم منهم واحدا واحدا. تخيل دعوة رهيبة، ينتقم ربنا عز وجل منهم واحدا واحدا. واقتلهم بددا، يعني قتل إبادة، يقتلون فلا يوجد لهم أثر بعد ذلك، ولا تغادر منهم أحدا، يعني محدش يفضل. قتل إبادة، دعوة شديدة. كيف وصلت إلينا هذه الدعوات؟ كيف صارت سنة يدعو بها الناس اليوم على الظالمين والطغاة؟ اليوم عندما يؤسر العبد، عندما يضطهد، عندما يعرض للبلاء من أولياء الشيطان، ماذا يقول؟ اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. كيف استمرت؟ كيف وصلت؟ بالصدق، بالصدق تصل إلينا. فالصدق يبقي الكلمات، الصدق يبقي الكلمات، بقاء تلك الدعوات، الصدق يبقي الكلمات، بقاء تلك الدعوات. كيف بقت تلك الدعوات؟ كيف استمرت تلك الدعوات؟ كيف أصبحت نموذجا يكرره الناس كل حين؟ بالصدق. بالصدق المؤمن يستعمل سلاحه القوي المتين حينما يحتاج إلى هذا السلاح، الدعاء. الدعاء هو العبادة. لماذا يتركه الإنسان؟ لماذا يبعد عنه الإنسان؟ وأعداء الإسلام يخافون من هذا الدعاء، من هذا الدعاء ومن غيره من الأدعية، يخافون، يعلمون أنك على الحق، يخافون على أنفسهم أن تصيبهم دائرة أو تصيبهم مصيبة أو يهلكوا، يخافون على أنفسهم. خبيب رضي الله عنه يرفع بصره إلى السماء ثم يدعو عليهم، إذا قلت الحيلة وضعفت ولا يستطيع أن يفعل شيء، مكبل، مأسور، مرفوع الصليب، مربوط، مقطوع من جسده أجزاء، الدم ينزف منه، ماذا يقول؟ تظن ماذا يقول؟ هل يدعو لهم بالرحمة؟ تظن ماذا يقول؟ قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هذه الكلمات هناك من يرصدها، هناك من يتتبعها، هناك من يسجلها، ليس على أجهزة حديثة، ليس على كمبيوتر وإمبثري، لا 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 لا، يسجلها في ذهنه، في عقله، في قلبه، كلمات تنبض بها الحياة، بل كلمات هي سبب حياة عند الآخرين. كانت هذه الكلمات هي نقطة تحول عند سعيد بن عامر الجمحي، رأى هذا المشهد، سمع هذه الكلمات، يتأثر أم لا؟ قطعا لابد أن يتأثر. سعيد بن عامر الجمحي لم يدعوه أحد إلى الإسلام، لم يأخذ بيده واحدا ويكلمه عن الإسلام، ما حدث، لكنه شاهد مقتل خبيب، وبمشاهدته مقتل خبيب تأثر وأسلم وآمن بالله تبارك وتعالى. تخيل مقتل داعية يكون سبب في ميلاد داعية جديد. هذا الرجل سعيد بن عامر الجمحي صار واليا من ولاة المسلمين، بل من أعظم ولاة المسلمين، صار تقيا نقيا ورعا عابدا زاهدا رضي الله عنه. إن كنا فقدنا خبيب فإننا لم نفقد هذه الأجيال التي تربت في مدرسة خبيب بن عدي رضي الله عنهم. لقد أخرج لنا خبيب من هذه المواقف أشخاص كثيرين تأثروا وتربوا على نفس المدرسة التي تربى عليها خبيب، يبيع الدنيا طلبا للآخرة، يبيع الدنيا طلبا للآخرة. فقال رضي الله عنه: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هذه الكلمات حفظها الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، لأنها كلمات مخلصة. فإذا أردت أن تبقى كلماتك فلا بد أن تكون تلك الكلمات مخلصة، ولذلك احرص على أن تتكلم كلمات مخلصة، أن تفعل أفعال مخلصة، أن تتحرك حركات مخلصة، حتى يقبلها ربنا عز وجل ويبقيها. من كان يدري أننا نقرأ الآن قصة خبيب ونسمع الآن دعوات خبيب؟ ما هذا إلا لصدق خبيب الذي أبقى كلماته وأبقى هذه الأدعية وأبقى هذه الأشياء العظيمة. كم من عالم وكاتب كتبوا ثم لا نجد ما كتبوا، أين ذهبوا وأين ذهب ما كتبوا؟ لا نعرف لهم أثرا، لا نعرف. أين العلماء المبتدعين الضالين، علماء السوء والضلالة، صوفية وجهمية وأشاعرة وغيرهم، أين هم وأين كتبهم؟ بل أين تلامذة هؤلاء؟ لا تجد لهم أثرا. لماذا؟ كلمات باطلة، كلمات باطلة. أما صوت الحق وكلمات الحق فهي كلمات باقية. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. خبيب رضي الله عنه لم يمت على الفراش، ولكنه مات بعدما قطع جسده إرابا، مات وفي جسده من الطعنات ومن الرميات ما لا يستطيع أحد أن يحصيه. مات رضي الله عنه باذلا روحه في سبيل هذا الدين، مات رضي الله عنه وهو مضحيا بكل وأغلى ما يملك في هذه الحياة، لأنه كما ذكرنا تربى على أن يبيع هذه الدنيا للآخرة. ولكن أين نحن من البذل لدين الله تبارك وتعالى؟ لابد أن نعكس هذا الموقف علينا. هؤلاء رجال بذلوا وصدقوا، أين نحن من البذل والصدق؟ أين نحن من أين بذلنا؟ أين عطائنا؟ أين جهودنا؟ أين دعوتنا؟ أين؟ هل نبذل؟ هل ننتج؟ هل نثمر؟ مهما كانت الجهود تجد جهود ضعيفة، جهود مبتورة، لا تجد من يبذل لدين الله عز وجل بصدق، لا تجد البذل المتواصل، لا تجد الحب الفياض. هذا الحب حب خبيب رضي الله عنه حرك فيه هذا الإيمان العميق، حتى أنه مجرد عرض أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يعذب مرفوض، مجرد عرض. إذن أين نحن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من بذلنا لهذا الدين ولهذه الدعوة؟ أين نحن من اقتدائنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين كل يوم يضربون لنا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية والعمل لدين الله عز وجل وثبوت الإيمان ورسوخه؟ أين نحن من هؤلاء؟ تركنا هؤلاء كلهم الأفاضل ثم توجهنا إلى هؤلاء الجدد المشاهير، يا ليتهم كانوا علماء دين. لا تجد هذا مغني وهذا ممثل وهذا لاعب كرة، وهذه هي أصبحت القدوات. سأل شباب اليوم من يعرف خبيب بن عدي؟ قد لا تجد أحد يعرفه. سأل شبابنا اليوم من يعرف جليبيب مثلا؟ لا أحد يعرفه. وكثير من أصحاب الرسول دول كانوا جيل، أين هذا الجيل؟ أين اسمه؟ أين رسمه؟ أين معلوماته؟ كلها موجودة، لكن إحنا عارفين عنها إيه؟ هذا لعجزنا وجهلنا وضعفنا. لماذا لا نقترب منهم رضي الله عنهم؟ إن لم نسعد بصحبتهم فلنسعد بسيرتهم. لو لم نسعد بصحبتهم يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلنسعد بسيرتهم، سيرتهم العطرة بين هذه الكتب، بين طيات هذه الصفحات، نتطلع إلى هذه المواقف العظيمة الباهرة، ثم نأخذ تلك المواقف العظيمة المؤثرة في حياتنا نقتدي بهم حتى يكونوا حقا سلفا لنا. هؤلاء هم سلفنا، ولذلك نحن سلفيون، نفعل مثل ما يفعلون، نتكلم مثل ما يتكلمون، نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء الصحابة سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بشهادة الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، وتليفون محمول 010.16.41.90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.